بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقال له فضولي؟ وما حكم من يقول هذه الكلمة؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بقدر المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فلا ليس لأحد عذر في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في ترك المعروف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه، حسب استطاعته، ولو لم يكن إلا أن يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. فإن من لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر يدل على تلاشي الإيمان من قلبه، وأنه صاحب هوى، سيطر الهوى عليه. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه الانتكاسة، وهذا الحال الذي وصل إليه، هو نتيجة كثرة المعاصي التي تعرض فلا ينكرها، لا منه ولا من غيره، سواء منه أو من غيره. فليحمد الله امرء لا يزال قلبه يعرف المعروف وينكر المنكر، ولم يسيطر الهوى عليه حتى ينتكس قلبه. وهذا، أعني الأمر بالمعروف أنه المنكر، هو فلاح الأمة. فإذا حصل أن الأمة ضعفت فيه، ذهب فلاحها بقدر ضعفهم في هذا الجانب. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهي صفة المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صفاتهم أنهم يأمرون المعروف وينهون المنكر، متعاونين على ذلك، متضافرين متناصرين على ذلك. وقال الله جل وعلا: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وصفهم بهذه الأوصاف، وهو يدل على أن هذا إيمان، الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما أنه صفة المؤمنين فهو إيمان، مما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه: حسب قوة صاحب ذلك، حسب قوة إيمانه يقوى أمره ونهيه، وإن ضعف إيمانه ضعف أمره ونهيه. وأمة من الأمم تمالأت على تركه فلعنهم الله، قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وأمة من الأمم مسخوا قردة خاسئين، مرسخهم الله قردة خاسئين لتركهم إنكار المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هذا دليل على أن إنكار المنكر نجاه، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال بعض السلف: مسخهم والله قردة تعاوى، أي هذا يعوي وهذا يعوي، صاروا قردة تعاوى. وفي حديث النعمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة كان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره فقد برئ، كن عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، قال: فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين هذه الآية ويصحح مفهوم من فهمها على غير المراد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أو قال ماذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية، أي فهموا منها خلاف المقصود أو كذا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وهذا دليل على أن الناس إذا لم يغيروا المنكر عم البلاء، عاقبهم الله فيعم البلاء ويفشو الشر ويكثر حتى يصير المصلح مضطهدا مستذلا مستضعفا مستضعفا، لا يستطيع لا يجد الأمر معروف أنه المنكر سبيله إلى كثير من الناس بسبب الغفلة. فجزى الله خيرا من قوي إيمانه فأنكر كل ما يستطيع من منكر وأمر بكل ما يستطيع من معروف، هذه عبادة، وليكن ذلك بضوابطه الشرعية ضوابط الشرعية، فينكر المنكر بلا منكر ويأمر بالمعروف بالمعروف بالمعروف، ما كان في شيء لا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا الباب قد صنف فيه أهل العلم المصنفات وأفردوه بعظيم من التبيينات، فهذا هو بارك الله فيكم الذي يأمر معروف وينهى عن المنكر، يعتبر عابدا لله سبحانه وتعالى، لكن اشترط لذلك أن يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر حتى لا ينكر المعروف ويأمر بالمنكر يأمر بالمنكر وتتقلب عليه الحقائق. اشترط في ذلك أن يكون عنده علم أن هذا الذي ينكره منكر بدليله، وأن هذا الذي يأمر به معروف بدليله ويثبت عليه برهانه. أما أن يكون جاهلا بالمعروف وجاهلا بالمنكر فمثل هذا إذا أنكر المعروف وأمر بالمنكر شابه المنافقين المنافقون والمنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ومع ذلك تكثر من وراء ذلك الأضرار والأخطار والمبالغات ويوقع الناس في حرج. فإذا افهم أن هذا منكر بدليله، وإلا فاسأل أهل الذكر عن هذا ثم انكر، واعلم أن هذا معروف بدليله، وإلا فاسأل أهل الذكر عن هذا معروف ثم عمر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله التوفيق. دين النصيحة، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ليس بفضول من أمر معروف وأنكر المنكر، ما يقال عنه فضولي، ما يقال عنه يعني بعض الناس عنده أن من لم يأمر معروف وينهى عن المنكر ربما هو السالم وهو المسالم وهو الغانم وهو، لا، ما هو صحيح، بل تأثم وتتسبب في فشو الشر، وليس هذا من الفضول لكن بضوابطه الشرعية. نعم.
يقول السائل: هناك بعض إخواننا ممن كان معنا في طلب العلم وقد تحصل على خير كثير ثم انشغل بأعماله الدنيوية وترك طلب العلم ولم يتيسر له الطلب بعد ذلك، فما هي الأمور التي لا ينبغي له تركها حتى تكون عونا له على الثبات على السنة، وما هي النصيحة؟
الجواب: عليه بمجالسة الصالحين، فمن وفقه الله لمجالسة الصالحين السلفيين الناصحين فإنه قد ملأ يديه من الخير إن شاء الله، وأدل ذلك كثيرا من كتاب الله. فإن جالس العلماء اقتبس منهم، وإن جالس الطلاب أيضا حدوه إلى الخير، وهكذا من جالس جانس، الجليس الصالح وجليس السوء كحامل يسكن في الخلكير. أمر الله بالصبر على ذلك، تجد منه خيرا ونصحا وسدادا ورشادا وتوجيها وتذكيرا. لا أراد الله بالأمير خيرا قيض له جليس صدق، إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره، أمير أو غير أمير. فجالس الصالحين الذي قد صرف عن العلم من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، صرف عن العلم وصرف، فما دام على السنة بقي معه من الخير ما بقي. وإذا صرف عن السنة وعن العمل بها ومجالسة أهلها فاته من الخير ووقع في الشر بقدر بعده. نحن في أزمنة كثر الشر في أهلها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ينطق فيها الرويبضة. هذا الصنف المذكور في هذا الحديث هم الأغلبية، والكثرة الكاثرة وإن كان النصر من الله عز وجل مع أهل الحق، ضعيف المنصورة، نعم قد ينصر الله من ينصره، ولكن هذه الكثرة الكاثرة، من جالست من هذا صرفك، هذا يصرفك إلى الشهوات، وهذا يصرفك إلى الشبهات، وهذا يصرفك أيضا إلى معاني، وهذا يصرفك إلى أخرى كلها مبعدة عن الحق. فحرص على مجالسة الصالحين تجد خيرا إن شاء الله، وربما عدت بمجالستهم إلى الخير، وإن لم تعد فما تزال مع أهل الخير بحالك وقالك وظاهر مظهرك ومخبرك، وأنت على خير بقدر ما بقي معك منه. هذا هو أحسن ما يستفيده من قد شغل عن العلم، أنه يجالس الخير وأهله، الكتاب الطيب، الجلس الطيب، لا يترك السلفيين، يميل إلى الحزبيين، يميل إلى الضلال، يميل إلى السياسات والدنيا، يميل إلى، لا تفرح بهذا، هذا مصيره إلى أن يضيع ويضيع. فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، الذين ساروا على هذا الحال هذا وصفهم، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبركة الجليس، الكتاب الطيب، المسموع الطيب، الجليس الطيب، نعم بركة الجليس بركة عظيمة. ها نحن نرى وترون من زمن قديم وحديث أن من فتن عن السلفية وفتن غالبا بجليس كتاب أو بجليس بشر أو بجليس عن طريق زوجة أو بطريق جليس يعني عن طريق سياسيين أدخلوه في متاهات وأبعدوه عن العلم والهدايات، وصار يحب الأبهات، صار راحته أن يقال القائد الفلاني، المسؤول الفلاني، الأبهات راحت الأبهة، ما عاد صار متواضعا ساكنا هادئا، صار ربما ما عاد يحافظ على أذكاره اليومية وحزب ورده الذي كان يحفظه، صار ربما ما عاد له عناية بما كان عليه من قبل من الهداية، صرف رغب في الدنيا. ما ذئبان جائعا أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، والشرف ذاك الذي هم يحسبونه، أما والله الشرف الذي سار عليه أنبياء الله ورسوله، فمن حرص عليه فقد سعد. هذه مختصرة في أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، وجله مؤداه في طاعة الله ومجالسة أهل الخير والهدى.
يقول السائل: هل يقال في صفات الله تعالى صفات كاشفة، وما معنى ذلك؟
صفات كاشفة تقال في غير صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل يقال هذه صفة لله ثابتة دل عليها دليل كذا ودليل كذا، أما كاشفة يقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. ما هي كلمة بجناحيه؟ صفة كاشفة. هل تعرف طير يطير براسه ولا ماذا يطير؟ الطير يطير بجناحه أم لا؟ فإذا هذه صفة موضحة، صفة لهذا الطيران أن الطائر يطير بجناحيه، نعم يطير بجناحيه. نعم وأمثال هذا، هذا يسمى صفة كاشفة. فصفات الله لعلك ما فهمت أنت، لعلك ما فهمت لما سمعت كلمة صفة كاشفة تظن أنها صفات الله، وإنما هذا صفات الصفة الكاشفة يعني لمثل هذا بيانية وموضحة، صفة موضحة صفة بيانية. هذا الموضوع لو كتب فيه لكان أهلا، وقد عرضنا هذا البحث من قبل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل في من يدعو مع الله إلها آخر له عليه برهان؟ لا، هذه صفة كاشفة يعني مبينة أن كل من دعا مع الله إلها آخر ما عنده برهان على ذلك، هذه بيانية تبين كلمة من يدعو مع الله إلها آخر. فهذا موضوع قد عرضناه من قبل، أن من أراد أن يكتب فيه يبين مثل يذكر هذا، يجد كثيرا من الأدلة من القرآن والسنة. نعم.
يقول السائل: إذا لم أجد مسجدا بالقرب مني إلا مساجد يؤذن فيها بحي على خير العمل، ولا أدري هل بدعة الإمام مكفرة أم لا، فهل أصلي في تلك المساجد أم أصلي في بيتي؟
صلي مع الجماعة إذا علمت أن بدعته غير مكفرة، واترك الصلاة خلفه وجوبا إذا علمت أن بدعته مكفرة. وإذا التبس الأمر أن لا بهذا ولا هذا، فالأصل أنه مسجد بدعة، وأنه أنك تصلي ما لم يتضح لك أنه كافر، وأنه مثلا عنده رفض، عنده سب لأم المؤمنين، عنده شتم لأم المؤمنين بما برأها الله، عنده رفض سب للصحابة، فإن سب الصحابة تكذيب للقرآن، رد للقرآن، يعني كأن يقول الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم يقولون لهؤلاء ملاعين، اللهم لعن أبا ماذا لعن جبتي قريش يعني لعن صنمي قريش وجبتيهما وابنتيهما وآذلك يلعنونهم. نعم الله يثني عليهم ويذكرهم في كتابه بثناء عظيم، وهم يعارضون ذلك ويسبونه ويشتمونه، هذا مضاد لكتاب الله، مضاد رد لكتاب الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآية، يردونها ولا يقبلون ذلك. فأنت إذا نظرت الحافظ بن حجر لما قال النووي نقل يعني بعض الكلام فيما يتعلق بتكفير الخوارج، يخرج من ضيق هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر ما ذكر، فنقل أنهم لا يكفرون، خوارج لا يكفرون، وإنما الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا النووي ينقل الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يفسقون وأنهم ضلال إلى هذه المعاني وأنهم إلى آخره. فتعقب الحافظ بن حجر النووي بأن مدرك تكفير من كفرهم مع ما ظهر من هذا الحديث أنهم ردوا الأدلة، عارضوا الأدلة من القرآن في الثناء عليهم في فضلهم، وخرجوا عليهم وضادوهم سبوهم وشتموهم وما إلى ذلك، فمن هذا المعنى كفرهم من كفرهم. قرأنا هذا مما مضى وهو موجود في هذا في درسنا مما مضى أيضا، مما قد مضى قبل أسطر في أسطر في فتح الباري ذكره. فهذا هو بارك الله فيكم، هذا يعني لأن سب الصحابة ومعاندة ومضادة الخير مرد لكلام رب العالمين، فمن هذه الوجهة.
يقول السائل: كثر أهل الشر والضلال ودعاة الانحراف والتشكيك في فرائض الإسلام وواجبات الدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسف أن كثيرا من المسلمين يتابعهم ويكثر سوادهم، فما حكم مشاهدة مثل هؤلاء؟ وما النصيحة للمسلمين في ذلك؟
النصيحة هجر هذه القنوات، هجرها، النصيحة البعد عنها، كما أنك تهجر أماكن الدعارة والفساد والخنا والزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا أيضا، وإذا قال الله سبحانه: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هكذا هجر هذه القنوات، بعد عنها، الحذر والتحذير منها وعدم ترويجها، إلا من وقع في مثل ذلك وعرفه له قدرة أن يزجر وينهر ويرد ويبين فعل. أما أن تتهوك على هذه المقالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التهوك عن تلك الكتب المحرفة، على تلك الكتب المحرفة المبدلة. وجاء عن عمر أيضا، جاء مرفوعا وجاء موقوفا: آمتهوكون أنتم، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا يدل على القناعة وعلى عدم التهوك على أقوال الباطل وأهل الباطل. ما كل شيء تبقى تلمه، تقرأ 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 تقرأ، يعني الباطل، عرض، عرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وما ابتليت بالنظر إليه لك قدرة أن ترد، ولك قدرة أن ترد بعلم رددت وبينت، وإلا فاعرض وتجافى مثل هذا. هذا هو، بارك الله فيكم، مزايلة تلك القنوات وتلك المقالات، لأن فيها ما هب ودب، يكتب فيها السفهاء، ويكتب فيها المجرمون، ويكتب فيها الظلمة، ويكتب فيها الأشرار، ويكتب فيها الشياطين، ويكتب فيها أعداء الدين، ويكتب ما هب ودب. كم عقلك هذا أنت؟ ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، لو بقيت تتابعها ربما ضاع عليك وقتك وذهب عليك جهدك وتلف عليك بصرك، وهكذا أيضا يتلف بصرك، وهكذا يضيع مالك، وهذا يضيع، وحتى يتبلد ذهنك بكثرة التشويشات. ولا يؤمن عليك من الزيغ، لا يؤمن عليك من الزيغ بسبب تلك الشبهات التي لا يتحملها ذهنك، والتي لا قدرة لك على دفعها. في بعضها ترد بعض الشبهات من بعض الطلاب العلم، ربما والله يعني تحتاج إلى تفكير حتى ترد عليها باطلا، وفضلا عن بعض الشبهات والزنادقة. نعم.
يقول السائل: ما هي صفة العمرة، وهل هناك كتاب مختصر في ذلك؟
صفة العمرة باختصار هي نيتها والإهلال بها من الميقات، وقبل ذلك أيضا يذكرون ما يتعلق بالسفر وآداب السفر والتحلل من المظالم وما إلى ذلك من الأشياء يذكرونها في الحج. إذا وصل إلى الميقات أهل بالعمرة المفردة، كان لا يريد بها التمتع إلى الحج ولم تكن في أشهر الحج، أهل بعمرة، ثم يشرع في التلبية بعد إهلاله، يعني ماذا، يتجرد لإهلاله واغتسل. والتجرد ما يلزم أن يكون من الميقات، لو تجردت من هنا وأردت العمرة ولبست رداء وإزارا، سواء كنت على طيارة أو سيارة، فإن هذا لباس ساتر، حتى سواء لبست هذا يعني مثلا تجردت منه كليا أو جزئيا، كأن مثلا تبقي عليك عمامتك من الشمس وتلبس الرداء والإزار أو شيء من ذلك، فإذا وصلت إلى المكان الذي فيه الإهلال تجردت، كنت قد تجهزت واغتسلت الاغتسال مسنون، والتجرد من ذلك. نعم، النبي تجرد من بيته اغتسل وتجرد من بيته، ثم أهل من الميقات من ذي الحليفة فيشرع ذلك. ولا تظن أن الإحرام هو ذلك الرداء والإزار، هذا منهم، والإحرام هو الإهلال بالعمرة أو بالحج، هو كتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها للحج، وما كان من ذلك. وإذا وصل إلى الميقات أهل منه، أو إذا وقف بجانبه ولو على سيارته أهل منه، إذا كان متجهزا وجه يعني راحلته إلى القبلة وقال: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه سنة فرط فيها كثير من الناس، ثم يهل بالعمرة التي أو بالحج إذا كان يريد حجا، يهل من ذلك الموضع أفضل من الميقات نفسه، ولا يتجاوزه يهل، لا يجوز له أن يهل من مجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة، ثم يشرع في التلبية ولا يزال يلبي يذكر الله عز وجل إلى أن يدخل المسجد الحرام. على الصحيح ما هو مجرد الحرم، حدود الحرم، المسجد الحرام، يرى الكعبة ويبدأ في الطواف فيكف، ينتهي عن التلبية ويبدأ في الدعاء والذكر كما جاء من حديث عائشة وهو حسن بطرقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، حديث عائشة رضي الله عنه عند ابن الجارود وغيره. فإذا فرغ من طواف سبع أشواط، إن تيسر له تقبيل عند بداية طوافه تقبيل الحجر قبله، وإن لم يتسر أشار من بعد وكبر وهو ماشي، ما يحتاج يقف إليه ويمد باليدين كلتيهما واحدة، يشير إليه وكبر ومشى. كل ما هذا الحجر أشار إليه وكبر، الحجر الأسود، ولا يشير إلى الركن. إن تيسر له أنه إن مر على الركن اليماني استلمه فقط بدون أي ذكر يذكره على الصحيح، يستلمه يمشي ويدعو الله عز وجل في سائر أطوافه بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا أفضل الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. ثبت عن عمر أنه كان يطوف وليس له هجيرة إلا هذا الدعاء في سائر طوافه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوات جعل هذا الدعاء منها، وإذا دعا بدعاء يسير جعله هذا الدعاء لشموليته ولما فيه من الخير. وإن دعا بأدعية في سائر أوقاته ثابتة، ما هناك تحديد لمناسك تلك الأدعية المحدثة، وكذلك من يدعو بتلك الأدعية كل شوط له دعاء مخصوص، بدعة هذا. فيدعو بالدعاء الثابت ما يريد من دعاء خير الدنيا والآخرة، وإن خصص بين الركنين ذلك الدعاء فإنه قد ثبت عن عمر في سائر الأطواف وهو شامل لبين الركنين، وإنه خيرة الدعاء. وجاءت فيه بعض الآثار بما لا ينكر على من فعل ذلك ومن خصص هذا الدعاء بين الركنين أو من جعله في طوافه كله الحديث المذكور. وهكذا إذا فرغ من طوافه ولا يقبل الحجر الأسود إلا في الطواف، ولا يستلم الركن أيضا الآخر قبل أو يستلم هذا وهذا إلا في الطواف، لأنه غير مشروع أن يتعمد تقبيل الحجر أو يتعمد كذلك أيضا استلام الركن كما يفعل بعض العوام لغير طواف. ولقد رأينا من الزحام عند الحجر يعني في غير طواف يذهب ويبكر ويزاحم ويقبل وراح يصلي، ليس همه إلا التقبيل فقط، وهذا لا دليل عليه. تريد طواف لك أن تزاحم بقدر مستطاعك ما لا مشقة ثم تقبل أو تستلم وتطوف. إن تيسر لك في أول شوط وإلا في بعض الأشواط، وإلا ما لم يتيسر لك فيها أشرت إلى ما شق عليك وعلى الناس. أما تقبيل الحجر أو استلام الركن لغير طائف فإن هذا لا دليل عليه، ليس من السنة. نعم هذا. وإذا أكمل طوافه خرج إلى الركن إن استطاع خلفه أو استطاع من بعد مما يليه، وصلى الركعتين بعد أن يقرأ الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يشرع ذلك، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، وإن عكس وقرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون لا مانع، ورد هذا. نعم ركعتين خفيفتين على مستوى القراءة، وإن أطال شيئا ما لا ينكر عليه، أما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التخفيف، ويشرب من زمن من يحتاج ذلك، ثم يخرج إلى باب الصفا، فإذا رأى الصفا قرأ الآية من الصفا والمروة من شعائر الله، حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف به، أبدأ بما بدأ الله به ثم يرقى الصفا. إن تيسر له الرقي عليه إن كان في ذلك الموضع يرقى عليه ويستقبل قبلة ويدعو الله عز وجل ويطيل قدر مستطاعه في كل شوط، يرفع يديه ويستقبل القبلة ويكبر ويهلل الله عز وجل ويدعو، ثم يكرر ذلك، كبر ويهلل ويدعو الله عز وجل، ثم يكرر ذلك أيضا، يفعل ثلاث مرات، ثم لا يزال يذكر الله وفي مسعاه لذكر الله كما في حديث عائشة. فإذا فرغ وصل إلى المروة فعل ذلك إلا الآية لا يقرأها، وكذلك أيضا لا يقول أبدأ بما دعا الله، لأن ذاك في الصفا فقط يفعل ذلك من الدعاء، يستقبل القبلة ويدعو الله. وإذا طارده العساكر هناك يلا يا حاج يمشي يا حاج، ينظر إلى مكان كذا قريب من، ما يسر الله له لا يترك هذه السنة ويدعو، يدعو الله عز وجل، يفعل ذلك 3 مرات. وإذا رجع إلى الصفا فعل ذلك في كل أشواطه وهو يدعو. جاء هذا عند النسائي، ثبت عنه، ثبت أنه كان يدعو في سائر الأشواط، فعل هذا ابن عمر حتى قال نافع: كنا ونحن شبان يعني ما يفرغون من طوافهم حتى يجهدوا من الأدعية والوقوف ما كان من ذلك مع ابن عمر، نحو هذا. حتى في الشوط الأخير لا بأس أن يكبر وأن يدعو إن استطاع، وإلا يكبر ويمشي، ما يترك التكبير لا في الطواف ولا في السعي، يعني ما يترك الدعاء في الشوط الأخير على الصحيح، لقوله كل ما حاذى كبر وانصرف. فإذا فرغ من ذلك حلق أو قصر الحلق أفضل، إن كان لا يتبعه تمتع رحم الله المحلقين. بهذا يكون قد فرغ من عمرته، إن كان له هدي تطوع لا علاقة له بذلك، بعد ذلك نحره تطوعا سواء قبل العمرة أو بعد العمرة، نحر هديه إن كان يتطوع بذلك، وإن لم يكن له هدي فقد فرغ من عمرته بتمامها. وهذا مختصرها. وقد صنف في ذلك، من صنف في الحج صنف في العمرة غالبا، أما رسالة مستقلة فمن أحسن ما رأيت تلك الرسالة التي طبعت عن طريق الدرر السنية في العمرة خاصة، جمعوا فيها مختصرات بالأدلة وأقوال العلماء، كلام جيد.